السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه ليلة الجمعة 13 من شهر ربيع الأول سنة 37 و400 ألف، ونحن في لقائنا بحمد الله جل وعلا اللقاء 23 مع فضيلة شيخنا ووالدنا ومعلمنا أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله تبارك وتعالى، يجيب عن أسئلة إخواننا في منتديات التصفية والتربية في موقعها وفي صفحاتها على مواقع التواصل ضمن برنامجه ساعة إجابة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خيرا وأن يسدده وأن يبارك له في صحته ووقته وجهده وماله وما رزقه. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: شيخنا إن صحنا بارك الله فيك، أخت سلفية طلبت الخلع من زوجها متحججة بأنه يمنعها من حلق الذكر، وللعلم شيخنا فإنها تسافر من تيزي وزو إلى العاصمة بدون محرم. زوج أختها مع أختها وقد وقع الخلع، وبعد 4 أشهر رجعت ثم طلبت الخلع بعد مرور مدة قصيرة، والآن هي خارجة عن عصمة زوجها، مع العلم شيخنا أن لهما طفلا صغيرا 2 عام، والأخت صغيرة في السن 20 سنة، والبلاء جاء من أخواتها. والآن بعد مرور 2 عام اتصلت بزوجها السابق واستسمحته وندمت على ما مضى، فما نصيحتكم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يجمعنا وإخواننا فيها على طاعة ربنا تبارك وتعالى وعلى ما ينفعنا عنده. في مستهل هذا اللقاء، وأول سؤال من أسئلته سؤال هذه الأخت التي كأنها حست بالخطأ وندمت على ما فعلت من أنها طلبت الخلع من زوجها، وهذا بزعمها لسبب منعها من حلق الذكر، وإن كانت هذه الحلق مسافة السفر، وأنا أظن الله تبارك وتعالى أعلم أن الزوج إنما أنكر عليها هذا لأجل المشقة في ذلك، ولأجل كونها تسافر من غير محرم، وهذا قد نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وزوج أختها ليس محرما لها، وبالتالي كان الأولى بها أن تتريث في مثل هذه المسائل، وأن تعامل زوجها بالتي هي أحسن، وتسعى لإرضائه، لعل الله عز وجل أن يوفقه ليحقق لها رغبتها، ما دام أنها تريد أو تسعى لطاعة ربها تبارك وتعالى، إلا أن طاعة الله جل وعلا لا تؤتى بمعصيته. هذه المسألة المتعلقة بالخلع، والخلع هو أن تطلب المرأة طلاقها من زوجها بعد أن ترد إليه مهره، أو كما عرفه الفقهاء هو فراق الزوج زوجته بعوض، بألفاظ مخصوصة كطلقتك بناء على طلبك أو ما شاكل ذلك. وسمي خلع فيه جانب من أو أخذ شيئا من تعريفه اللغوي، والخلع في اللغة من خلع الثوب. فلما كانت المرأة بفعلها هذا تفارق زوجها كأنها خلعته، وهذا الاستعمال قد استعمله الله تبارك وتعالى في كتابه في قوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والخلع على خلاف ما جاء في الأصل في الطلاق بالنسبة للمرأة، أو في الأصل في طلب المرأة الطلاق، لأن المرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من زوجها إذا لم يكن هناك سبب شرعي، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. ولكن حتى لا يكون الضرر، لأن بعض الناس نسأل الله جل وعلا الهداية وأن يصلح شأننا وشأنهم، قد يتعسفون في استعمال السلطة، هذا بالنسبة للأزواج، وقد يتصرفون التصرفات التي تكون فيها الأذية ويكون فيها الضرر بالنسبة للمرأة إلى درجة أنها لا تطيق العيش معه. فالله جل وعلا جعل لهذا سبيلا، أنها لها أن إذا كان الأمر كذلك لها أن تطلب طلاقها من زوجها كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في صحيحه من قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهما أي عنه وعنها. الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، أي صداقه أو مهره؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: أقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وهذا الحديث أصل في هذه المسألة، هذا الحديث أصل في هذه المسألة، أي مسألة الخلع. وهذه الأخت وقعت في هذا. وقع الخلاف بين أهل العلم في الخلع، هل يعتبر طلاقا رجعيا أم لا؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى في عدة هذا الخلع، عدته على الصحيح بحيضة واحدة، يعني إذا حاضت المرأة وطهرت فقد انقضت عدتها. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم كذلك أن الخلع طلاق رجعي بشرط أنه يكون بصداق جديد وعقد جديد، لأنها تبين منه بعد انقضاء عدتها. فإذا أراد أو أرادت أن ترجع إليه وقبل هو رجوعها، راجعها بعقد جديد مع مهر جديد مسمى كذلك، وحكمه في هذا حكم الطلاق. ولهذا نقول لهذه الأخت: ما دام أنها ندمت ورجعت عن رأيها، ونأمل أن يكون زوجها يسمع كلامنا ويصلح ما كانت هي سبب في إفساده، خاصة وأن بينهما صبي، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لهما فيه، وأن يجمع بينهما في الخير، وأن يبارك لهما، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يقول: شيخنا أحسن الله إليك وبارك فيك، ما حكم وضع القرآن الكريم بدون إذن إمام المسجد وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه ومن والاه. الظاهر أنه أن السائل سؤاله ناقص، وهو: ما حكم وضع القرآن الكريم أو المصحف في المسجد بدون إذن الإمام أو بدون إذن إمام المسجد؟ لا شك ولا ريب أن مثل هذه الأفعال هي من الخير، ووقف المصاحف على المساجد هذا من أعمال البر العظيمة التي توارثناها عن سلفنا، وهذا بالنسبة للمصاحف بالدرجة الأولى، وفي غيرها من الكتب النافعة ككتب السنة وكتب العقيدة وكتب التفسير، الكتب النافعة لعلماء أهل السنة والجماعة. ولكن في مثل هذه المسائل نحن نقول: ينبغي على الإنسان حتى وإن كان فاعل خير أن يتأدب مع إخوانه، ومن حسن الأدب حسن أدب الناس مع أئمتهم أنهم يستأذنونهم في مثل هذه المسائل. فإذا أراد وضع مصحف استأذن من الإمام، ولا أظن أن فيه إمام يمانع مثل هذا، حتى تكون الأمور على الطريقة السوية ويكون الاحترام متبادل بين المأمومين وأئمتهم. وهذا الذي ندعو الله تبارك وتعالى أن يسود مساجدنا جميعا في بلادنا أو في سائر بلاد المسلمين، لأننا سئمنا من هذه الخلافات والنزاعات، وإن لم نقل الحروب التي تكون بين القائمين على المساجد وعلى المأمومين. وهذه لها أسباب، أسبابها كثيرة ومتعددة. صلى الله جل وعلا أن يبعد عنا هذه الأسباب المفرقة لجماعتنا، وأن يجمع قلوبنا وقلوب إخواننا على طاعته وعلى توحيده. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هناك امرأة تريد أن تقوم بحجة، لكن أمها الكبيرة في السن ترفض وتقول لا تحجي إلا إذا توفيت، لأنها تحبها أن ترعاها، مع العلم أن لها عدة بنات يستطيعون رعايتها، لكن الأمة ترفض، فهل تحج أم تبقى مع أمها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أظن أنه سبق سؤال شبيه بهذا السؤال. الفرق أظن أن السائل رجل وهذه امرأة. أولا، قبل أن نجيب هذه الأخت على سؤالها، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يوفقها لهذا الخير. وهذه شهادة أو دلالة على حسن رعايتها لأمها وبرها بها، وهذا من أعظم القربات وأجلها عند الله تبارك وتعالى. ولكن نحن نتوجه لهذه الأم التي نسأل الله جل وعلا أن يقويها وأن يشفيها من مرضها وسائر المسلمين، أن تحسن إلى ابنتها التي أحسنت إليها، وأن تقابل هذا الإحسان بإحسان. والله جل وعلا يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فذهاب هذه البنت عنها هذه الأيام القلائل في حدود الشهر لا يؤثر أظن على هذه الرعاية، ما دام أنها ذكرت أن لها أخوات بإمكانهن أن يأخذن مكانها ويرعين أمهن. وهذا واجب على الجميع، على جميع بناتها، وليس خاص بواحدة منهن. ولكن هذا بشرط إذا كانت هذه المرأة تملك نفقة حجها ونفقة محرمها الذي يرافقها. إذا كانت مثلا فرصة أن أحد محارمها ذاهب للحج وهي تملك نفقة حجها، فهذه نقول لها اذهبي وحجي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك وأن يحفظ أمك. أما إذا كان لا يمكن، لا تملك نفقة المحرم، وأنها ستحج من غير محرم، فنقول لها الأولى والواجب أن تبقي في رعاية أمك، لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة من غير محرم، وإن كان لفريضة أو لركن الحج. لأن هذا يلجئك أو يوقعك في معصية الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذه الأخت وأن يتم لها قصدها ويتقبل منها عبادتها وبرها بأمها، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الوساوس الشيطانية التي يلقاها الإنسان في نفسه وقد تتعلق بتوحيد الله عز وجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن مثل هذه الأمور، يعني هذه الوساوس التي يبتلى بها الناس، وفي الحقيقة لا يبتلى بها إلا من كان ضعيف الإيمان، من كان ضعيف الإيمان أو ضعيف العلم، لأن هذه الأدواء دواؤها في العلم النافع وقوة الإيمان بالله جل وعلا والصلة به تبارك وتعالى. ولهذا نحن دائما وأبدا ننصح إخواننا في هذا الباب أن يخصصوا من أوقاتهم وقتا ليتعلموا فيه ما ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى، أن يجتهدوا في أسباب زيادة الإيمان وتقويته، أن يحافظوا على الأسباب التي تدفع عنهم هذه الشرور، هذه الوساوس، المحافظة على الأذكار المسنونة، على أذكار الصباح وأذكار المساء، المحافظة على التعويذات الإيمانية، المحافظة على مجالسة الصالحين والابتعاد عن أهل الشرور وأهل السوء. هذه تصرف عن الناس مثل هذه الأمور. فعلى كل مسلم أن يجتهد في هذا الباب وأن يجتهد في هذا الباب الاجتهاد الذي يدفع عنه هذه الشرور، وخاصة إذا تعلق الأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا جاءته الوساوس في قضية توحيد الله عز وجل حتى يقول له الشيطان، يسول له الشيطان فيقول الإنسان في نفسه: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا وجد الإنسان ذلك فليقرأ سورة الإخلاص، فليقرأ سورة الإخلاص تدفع عنه هذا الشر. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من مثل هذه الوسائس كلها، الوساوس كلها، والله أعلم.
آمين. أحسن الله إليكم. يقول: كيف فضيلة الشيخ، كيف نصنف الناس بين مبتدع وصاحب بدعة وعامي في التعامل معهم؟
هذا في السؤال الرابع. السؤال الرابع لدي صديق يجلس معه.
عذرا، هذا السؤال فاتني. يقول فضيلة الشيخ: أرجو من إخواننا أن يعذرون على أصوات المفرقعات، الله المستعان. يقول فضيلة الشيخ: لدي صديقي يجلس مع أصحاب البدع وأنا أخاف أن يسلبوه ويميلوه إليهم، ودائما أنصحه، ولكن هم كانوا أصدقاءه قبل استقامته، فما نصيحتكم إليه وجزاكم الله كل خير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول جوابا على سؤال الأخ المتعلق بهذا الحرص على سلامة صديقه من مجالسة هؤلاء، لأننا نعلم أن مصاحبة الأخيار من الأمور المطلوبة والتي حثنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني يتخير الإنسان من يصاحب وبالتالي من يجالس، لأن هذه المصاحبة إما أن تكون لقاح وإما أن تكون داء، بل إن بعض المصاحبات قد تكون السم القاتل. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله جل وعلا كثيرا ما ينصحون أبناءهم وينصحون طلابهم بعدم مجالسة هؤلاء، كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. مجالستهم ممرضة للقلوب، لأن هذه المجالس يكون فيها الأخذ والرد في الكلام، يكون فيها الحديث، وخاصة إذا كان الواحد من هؤلاء يعني من إخواننا وحده بين طائفة أو عدد من هؤلاء الذين تشربوا من هذه البدع والأهواء، فإن الغالب أن مسار الحديث في تلك المجالس سيأخذ المنحى الذي عليه أغلبية القوم، ولهذا سطال الزمن أو قصر سيؤثرون عليه. إن لم يؤثروا عليه بشيء من الأشياء يكفيهم أنهم ضيعوا عليه وقتا كان الأولى به أن يقضيه فيما ينفعه، ناهيك عن الأمور الأخرى، لأن أصحاب الأهواء أصحاب شبهات، والشبهة تعلق بالقلوب، ورب شبهة واحدة تكون سببا في فتنة الإنسان وصده عن سبيل الله تبارك وتعالى، يكون على طريقة فيصبح على طريقة أخرى. وكما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس إليهم، ولا يأنس إليهم، لأن في هذا خطر عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولهذا ننصح أخانا هذا الناصح أن يواصل وأن يصبر في مناصحة أخيه، لعل الله جل وعلا أن يكون سببا في هدايته وفي رجوعه إلى الحق. نسأل الله تبارك وتعالى هذا لنا ولسائر إخواننا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول بارك الله فيكم: كيف نصنف الناس بين مبتدع وصاحب بدعة وعامي من حيث التعامل معهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أدري ما علاقة المبتدع بالعام في التعامل، يعني علاقة المبتدع بصاحب البدعة، لعل السائل يقصد متى نقول لمن وقع في البدعة أنه مبتدع، لأن فرق بين من يقع في البدعة وبين المبتدع، وهذا على القاعدة السلفية، ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، كما قالوا بالنسبة لمن وقع في مكفر من المكفرات، ليس كل من وقع في واحد منها وقع الكفر عليه. وهذه القاعدة معروفة عند علمائنا بقاعدة التفريق بين النوع والمعين، بين النوع والمعين، يعني يقع الإنسان في عمل من الأعمال المخالفة، قد يكون من أنواع البدع أو من أنواع المكفرات، ولكن إذا طبقنا عليه القاعدة، يعني توفر الشروط وانتفاء الموانع، نجد أن هذا ربما ما وقع، ما لا يكون بهذا العمل مثلا كافرا أو مبتدعا، لأنه ربما فعل ذلك جهلا منه، لأنه فعل ذلك غلبة للهوى، أو ما إلى ذلك من هذه الصوارف. ولهذا أنا نصيحتي لإخواني ابتداء وأولا عدم التسرع في مثل هذه المسائل، وعدم الخوض فيها لغير أهلها، خاصة بالنسبة للناشئة من أبنائنا وإخواننا، مثل ما يقول المصري تو بدأ، يعني هذا وين بدأ التزم واستقام على دين الله تبارك وتعالى، ويحتاج لأن يتعلم الأساسيات العلم وأصوله، ثم بعد ذلك يعني إذا الله تبارك وتعالى فتح عليه في أبواب العلوم وارتقى فيها وبلغ درجة، بإمكانه أن يتبوأ هذا المقعد الذي يعطيه أهلية التصنيف. أما هؤلاء الشباب المبتدئة، هؤلاء ليست لديهم هذه الأهلية، ولهذا من الخطأ الكبير بل من الفتنة العظيمة أن يحشروا أنفسهم في هذا الأمر. فالواجب عليهم جميعا أن يكونوا تابعين لكبرائهم، ولا أن يكونوا متبوعين أو متصدرين، هما متبوعين لن يكونوا كذلك، لأنه لا يتبع أمثال هؤلاء إلا من كان على شاكلتهم، يعني في هذا المستوى. أما سيكونون سببا في فتنة عظيمة تقع بين المسلمين، وسيشغلون أنفسهم وإخوانهم بأمور تصرفهم عما يجب عليهم. ولهذا الواجب على إخواننا جميعا ألا يتسرعوا في مثل هذه المسائل، وعلى إخواننا أن يناصحوا بعضهم بعضا، أن يناصحوا بعضهم بعضا فيها، وأن يرجعوا إلى كبرائهم، إلى العلماء بالدرجة الأولى، أو إلى طلبة العلم المتمكنين الذين لديهم الأهلية لمثل هذه المسائل، والله تبارك وتعالى أعلم. قوله تصنيف الناس بين مبتدع وصاحب بدعة، المبتدع هذا وصف في حق من ابتدع في دين الله تبارك وتعالى وسار على هذا الأمر، وسار على هذا الأمر. والبدعة عرفها علماؤنا بأنها الطريقة المخترعة في دين الله تبارك وتعالى التي تضاهي الطريقة الشرعية، يعني لا أصل لها في دين الله تبارك وتعالى. يأتي إنسان يضعها، سواء كانت يعني ما تعلق بالاعتقاد وهي أخطر وأشد أنواع هذه البدع، أو ما تعلق بأمور أخرى حتى في السلوك أو في المنهج، منهج الدعوي أو غيره. هذه القواعد التي لا دليل عليها والتي اخترعها الناس ثم انتهجوها وساروا عليها وكانوا أئمة فيها ولهم أتباع عليها، هؤلاء وقعوا في هذه المخالفة. لأننا دائما وأبدا نجد لكل بدعة رأس وأتباع، رأس وأتباع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه ورسم لهم ذلك الخط المستقيم وقال هذا صراط الله جل وعلا، ورسم على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة، ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بين لهم هذه السبل وقال على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، شيطان يدعو إليه. وهذا من خطر الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، أمرها عند الله تبارك وتعالى عظيم وخطير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما وأبدا يذكر أصحابه بخطرها وبسوء عاقبتها عند الله تبارك وتعالى في قوله ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار، خطرها عند الله تبارك وتعالى عظيم. هذا بالنسبة لمن يقع الوصف عليه، يعني وصف المبتدع طريقة من الطرق سار عليها سواء كانت عقدية أو منهجية وسار عليها واتبعه فيها غيره من الناس. أما صاحب البدعة، هذا الذي يقع في البدعة، قد يقع في البدعة جهلا منه، قد يقع في البدعة تقليدا لغيره في مجتمع بدعي وجدهم يفعلون شيئا ففعله، هذا إذا بين له ونصح وعلم قد يرجع ويتراجع، وهذا الذي يقع للكثير من الناس. احنا حتى بعض الناس يعني نشأوا في 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 بيئة بدعية، يعني على غير عقيدة أهل السنة والجماعة، نشأوا في بيئة التشيع ثم هداهم الله جل وعلا إلى صراطه المستقيم، نشأوا في بيئة الإباضية ثم هداهم الله جل وعلا إلى اتباع السنة والمنهج والهدي القويم. نحن لا نعتقد أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة، نعتقد أنها فرق مخالفة، بل هي من الفرق الضالة، من أهل الأهواء، سواء كانت الإباضية أو الشيعة أو الخوارج أو ما إلى ذلك. هذا اعتقادنا، احنا ما عندناش مثل ما يقولون يعني التوجهات السياسية أو ما إلى ذلك، نسمي الأمور بأسمائها ونصف الأشياء على حقيقتها. وأما العامي، هذا يصدق على عامة المسلمين، العامي الذي يخرج من كونه طالب علم، وليس معنى هذا أن العامي آثم أو واقع في معصية، لا، العامي هذا ليس من ليس طالب علم، ولكن قد يكون عند الله تبارك وتعالى فيه خير والحال كذلك إذا كان محافظا على دينه مستقيما على أوامر ربه متبعا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، ويرجع إلى أهل العلم ويسألهم ويأخذ منهم، وهذا يكفيه، وهذا يكفيه بالنسبة لهذه الدرجة. ولا ينبغي على المسلمين أن يعتقدوا في أصحاب هذه الدرجة أنهم خارجين عن السنة أو خارجين عن دين الله تبارك وتعالى. لا، العام حقيقته من ليس طالب علم، يعني ما هوش في ذلك في تلك الدرجة، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وهذا حقه علينا النصح والتوجيه والبيان والتعليم والإرشاد، وهذا واجب علينا جميعا. وكم من الناس كانوا من عامة الناس فرغبوا إلى الخير فترغبوا فيه وطلبوا العلم وحرصوا عليه حتى أصبحوا من الطلبة المبرزين. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله.
شكر الله لكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل في مجال التعليم بإكمالية بالجزائر كأستاذ في التربية البدنية والرياضية، علما أن هذه المادة إجبارية، كما أن التعليم في البلد يمارس في مدارس مختلطة، فما هي نصيحتكم لنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال كذلك قد مر معنا شبيها له، أظن ربما ما أدري الفرق بينهما، ولكن مثل ما قلنا بالنسبة للسؤال السابق، نحن نعلم أن المقصود بالتربية البدنية أو الرياضية ممارسة هذه الرياضات بأنواعها، وهذه الممارسات مع الأسف الشديد تكون باللباس الغير الشرعي بالنسبة للبنات خاصة. وإذا كان الحال كما ذكر السائل، وهو مع الأسف الشديد الحال السائد في بلادنا وغالب بلاد المسلمين، مع وجود الاختلاط بين البنين والبنات، وفي مثل هذه الحصص يعني مادة الرياضة أو التربية البدنية، يقع من الشر ما يقع من التكشف المفضوح، ومن ربما الأمور لا أقول المخلة بالحياء بل المذهبة للحياء من أساسه، سأل الله العفو والعافية. ولهذا لا أجد ما أنصح به السائل إلا أن يترك هذا العمل، أن يترك هذا العمل إلى غيره، يترك المجال هذا تاع الاختلاط، وإذا أمكنه يعني يدير الرياضة للبنين أو يدرب الرياضة للبنين في بعض النوادي الخالية من المحاذير الشرعية، تكون يعني فيها ضوابط شرعية وما إلى ذلك، اللهم بارك. وإلا الله عز وجل لم يجعل رزقنا فيما حرم علينا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
يقول هذا السائل: إنسان يعمل في شركة هاتف، وقد خصصت هذه الشركة مبلغا ماليا بما يسمى لابريم زيادة على أجرة الشهر لكل موظف يبيع 10 شرائح للهاتف النقال، فباع هذا الموظف 7 شرائح وبقيت له 3 اشتراها بماله الخاص وسجلها باسم أحد أصدقائه بدون علمه، ولكنه أتلفها ومزقها حتى لا يضر صديقه، فهو لم يسبب ضررا لا للشركة ولا لصديقه، فهل يحل له هذا الأجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه لابريم كما قال أخونا خالد، وهي في الحقيقة لابريم لأن أصلها فرنسية، وهي بمثابة التشجيع يعني هذا المتعاملين يشجعون ويحفزون على البيع أكثر، يعطى له جائزة إذا بلغ المبيعات إلى هذا الحد من المبيعات أو ما إلى ذلك. هذه لها سلبيتها، لها إيجابيتها ولها سلبيتها كذلك. إيجابيتها بالنسبة لصاحب العمل أنه يشجع العمال على أن يسوقوا له أكثر، ومن سلبيتها مثل هذه الأمور، يعني يقع هؤلاء العمال أو المتعاملين مع هذه الشركات في المخالفات الشرعية من مثل الكذب والتزوير أو ما إلى ذلك. فأولا هذا الفعل لا يصح من هذا المتعامل، كونه يجعل شرائح بأسماء لأصحابه وهم لا يعلمون، ومن باب أولى لم يأذنوا له. والمسلم لا يجوز له أن يتصرف في شؤون غيره من غير إذنهم. ما يجوز لك تتصرف في شيء من شؤون إخوانك من غير إذنهم. وأنا أعتقد أنه يأخذ ربما أسماءهم، وربما يأخذ حتى أرقام بطاقتهم وهم لا يعلمون. أنا أذكر مرة قبل سنوات جاءني استدعاء من شركة اتصالات ولا مرة في حياتي تعاملت معها، ولا كانت عندي شريحة باسمها. وقال يعني ذهبت إليهم، فلان بن فلان، نعم، قالوا لي عندك دين علينا بمقدار كذا وكذا. سبحان الله العظيم، قلت له وش سبب هذا؟ قال عندك رقم هاتف. قلت له ولا مرة في حياتي أنا تعاملت مع هذه الشركة ولا تعاقدت معها، وفعلا وجدت عندهم صورة لبطاقتي. منين جت هذه الصورة؟ هذا باب مفتوح، لأنك أنت تتعامل مع إدارات، مع جهات بمثل هذه الأمور. لعلي أنا هذه البطاقة تركتها في أحيانا نمشي للأحياء الجامعية نديروا محاضرة أو الجامعة، يقول لك الشيخ اترك عنا البطاقة، نخلي عنده البطاقة ونروح وبعدين نقدم المحاضرة، ربما يستغرق الوقت ساعتين أو ثلاث. في هذاك الوقت فقط ماشي يدير لك صورة عليها، يطلع لك واحدة ثانية، والله المستعان. فالاحتمالات كلها واردة، ما عنديش أنا اللي أشك فيه من قرابتي، يعني زوجتي ولا أحد أبنائي ما يديروش مثل هذه الأمور، وبالتالي يعني شيء غريب جدا يعني. فالأخ هذا أنا أنصحه أن لا يعود لمثل هذا الأمر. ومع الأسف الشديد هذا السائل يسأل بعد العمل، ونحن دائما وأبدا ننبه إخواننا ونعلمهم جميعا أن الواجب على المسلم أن يسأل قبل أن يعمل، أن يسأل قبل أن يعمل. باب العلم قبل القول والعمل، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. اسأل لما تعلم، بعد ذلك اعمل. إذا كان بعد سؤالك علمت أنه جاز لك العمل، توكل على الله. إذا علمت أنه لا يجوز لك العمل فلا تعمل ولا توقع نفسك في المحظور. فهذا أخونا هذا وقع في المحظور، وإن ادعى هو أن هذا لا ضرر فيه لا على المتعامل ولا على أصدقائه، هذا تقديرك أنت، ولكن لا ينبغي لك أن تتصرف بمثل هذا بعد ما انت اللي تقدر. معليش انت استأذن وبعد ذلك مثل ما هو الحال بالنسبة لسؤال سابق في قضية وضع المصاحف في المساجد، قلنا من الأدب أن الإنسان يستأذن من الإمام، ولأن هذه الأمور يجر بعضها بعضا، تحط مصحف غدا تحط كتاب وأنت على نيتك، يجيك واحد يقول لك كتاب هذا في الحديث، وبعدين هذا الكتاب في الحديث لفرقة من الفرق المنحرفة أو غير معتمد أو ما إلى ذلك، أنت أمور لا تعلمها وغيرك يعلمها، فالأولى أن نأتي البيوت من أبوابها في بداية أمرها، ولا نؤخر ولا نتأخر كما يفعل الكثير من إخواننا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يتجاوز عنك لأجل هذا، ولا تعد لمثله، ولا تعد لمثله، والله تبارك وتعالى أعلم.
الربرين التي أخذها يحل له تملكها؟
نعم.
ويسأل عن هذه المكافأة؟
والله أنا أعتقد وأرى أنه أخذها بغير حق، لأنه هذا التحايل، هذا التحايل لولا هذا التحايل ما أخذها، وما كانت من نصيبه ولا حقا من حقوقه، فما دام أنه تحايل وإذا سأل ما يصنع بها يتخلص منها في المصارف العامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال شبيه بسؤال مضى قريبا، يقول شيخنا بارك الله فيك، ما هو ضابط الحكم على شخص أنه من أهل البدع؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا أظن أني تقريبا أجبت على هذا في السؤال الذي ذكر التصنيف، وإن كان يعني الكلام كان فيه كلام توجيهي ونصيحة لإخواني في هذه المسألة الخطيرة التي قد تكون عواقبها وخيمة، وخاصة بالنسبة للدعوة وما إلى ذلك. قول السائل ما هو ضابط الحكم على شخص أنه من أهل البدع؟ إذا كان هذا الشخص إما متبعا لبدعة من البدع، وإذا قلت البدعة أقصد بها الطريقة البدعية التي وجدت الآن، وما أكثرها وجدت في الزمن الأول وما زالت إلى يومنا هذا، ويصدق فيها قول نبينا عليه الصلاة والسلام، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الفرق هي أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء، فيكون يحكم على الواحد أنه منها إذا كان معتقدا لعقيدتهم، كان على منهجهم فيها، كما هو الحال بالنسبة مثلا لمن كان على بدعة الخوارج. بدعة الخوارج مبناها على عقائد خالفوا فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، خالفوا أهل السنة في أهل الكبائر، وقالوا واعتقدوا بأنهم خالدون مخلدون في النار. يأتي إنسان وقد لا يكون له علم ودراية حتى بعقائد هذه الفرقة، وللفائدة والعلم كنت قديما قرأت كتاب في تكلم على الفرقة الخارجية التي ظهرت في مصر، والتي تعرف بجماعة الهجرة والتكفير، وكان لهم زعيمهم أو كبيرهم مصطفى شكري أو شيء من هذا القبيل، يعني كان حوار معه، فالمحاور يسأله على أنه كيف يعني أصبحتم تعتقدون بعقيدة الخوارج. يقول هذا الزعيم هذا يعني مستغربا أو مستنكرا كذلك أنه لم يكن على دراية ولا على اطلاع بما عليه الخوارج، ولكن توافقت قلوبهم واعتقدوا عقيدة واحدة، اعتقدوا عقيدة واحدة. فهذا الإنسان يعني نوقش في هذه المسائل والمخالفات وأبى وعارض واعترض وبقي عليها، هذا ينسب إليها وإن لم يكن يدري أنه على عقيدة الخوارج، لأنه وافقهم فيما خالفوا فيه أهل الحق. والقضية في هذا، في مخالفة أهل الحق. ولهذا واجب على المسلمين اليوم يعني أن أولا أن يتعلموا العقيدة الصحيحة، وأن يحرصوا الحرص الشديد على تعلمها وعلى تعليمها أبناءهم، وخاصة أصول العقيدة، أن يتعلموا كذلك أصول الفرق المخالفة والخارجة عن أهل السنة والجماعة، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. لا بد أن نحذر هذه الفرق الضالة، نحذر هذه البدع وأهلها بمعرفة يعني معرفتهم على الحقيقة. وهذا كله يكون بعلم وبالرجوع إلى أهل العلم، ولا نقع فيما يقع فيه بعض الناس ممن سبق ذكرهم، ممن يتسرع في التصنيف أو هو ليس لديه أصول معرفة هذه الفرق ثم يبدأ يخوض فيها، كما وقفت على كلام لأحدهم يريد أن يحذر من فرقة الحدادية. وفرقة الحدادية هذه فرقة معاصرة منسوبة إلى صاحبهم أو كبيرهم أو زعيمهم هذا محمود حداد ولا الحداد المصري. ومشكلة هذا الجماعة وهذا الرجل ومن تبعه الغلو، هذا الغلو، الغلو في التبديع، الغلو في تصنيف الناس إلى درجة خرجوا عن فيها عن الجادة، وخالفوا كبار الأئمة، خالفوا كبار أئمة هذا الزمان بما فيهم الأئمة الثلاثة الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين عليه رحمة الله. أحدهم كأنه يرد عليهم، يرد على فرقة الحدادية ويذكر أصول هذه الفرقة، فيقول من أصولهم تكفير تارك الصلاة، من أصولهم تكفير تارك الصلاة. وتكفير تارك الصلاة هذا قول قال به فطاحلة أهل العلم وكبار الأئمة، يعني كبار الأئمة يصبحون حدادية، وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله في رواية عنه، يقول يكفرون يقول عنهم كذلك يكفرون بالشرك، يكفرون بالشرك يعني هكذا مطلقا، كأنه ينكر أنه من الشرك ما يكون مكفرا، يعني ينكر عليهم هؤلاء غلوهم أنهم هذا فيه تفصيل، وهذا في الحقيقة يعني قد يؤدي به إلى الوقوع في الإرجاء. هو من جهة أخرى جاء يحذر من شر فوقع في ما هو ربما أشر منه، كما وقع للمؤولة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. والاعتدال والوسطية هي دائما الحق الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياه وأن يوفقنا إليه، والحمد لله رب العالمين. آمين.
خير. نزيد السؤال. هذا السؤال الأخير نختم به أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك طريقة يقال لها الطريقة الأويسية، يقولون إن مؤسسها صلاح الدين نادر عنقة الذي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وأصوله ترجع إلى أويس القرني أو القرني الناعي من قوم بني مراد. فضيلة الشيخ، نرجو منكم توضيحا عن هذه الطائفة، وما العمل معها؟ لأنها منتشرة في بعض المناطق في الجزائر وتسعى إلى أخذ اعتمادها لتقوم بنشرها، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الفرق التي نبتت في هذه الأمة والتي تدعي لنفسها ما تدعيه، القاديانية تدعي لنفسها أنها هي الحاملة للواء الإسلام الحق الصحيح، وزعيمها ادعى النبوة، زعيمها ادعى النبوة، هذا ميرزا غلام القادياني، وهي طائفة منحرفة لهم طامات وضلالات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وقد ألف وجمع الشيخ إحسان الله ظهير عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتابا جيدا قيما في هذا القاديانية دراسات وتحليل، وهذا الكتاب قد فضح فيه المؤلف، فضح فيه القوم وبين فسادهم في اعتقادهم، في معاملاتهم، في دعوتهم. وهذه كذلك، هذه كذلك الأويسية نسبة إلى أويس القرني زعموا، ويعتقدون أن الطائفة الوحيدة على وجه الأرض التي لها سلسلة من الشيوخ كما يقولون إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذوا هذا الدين صدرا عن صدر إلى رسول الله من شيخهم الحالي الآن، وما أدري أظنه في الهند. ومثل هذه الطوائف وهذه النحل والفرق لا تظهر إلا في مثل هذه البلاد التي تعج بأنواع الديانات والشركيات التي لا يعني تعد بالمئات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا مولاهم صلاح الدين نادر شاه عنقة، هذا يدعي أنه عايش النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لن تجده لا في كتب، لا في التقريب ولا في التهذيب ولا في غيره. وهذه من شطحاتهم ومن تناقضاتهم، أنهم ينتهي طريقتهم تنتهي إلى رسول الله وإلى أويس القرني، وأضافوا إليه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالوا أويس القرني لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيه، يعني قال في أويس القرني: إني أشم رائحة الرحمن تأتيني من اليمن. وقال هذا، قالوا قبل وفاته: تأتيني من اليمن. فقالوا هذه روح أويس القرني، وانتقلت من أويس القرني للشيخ الذي بعده في سلسلتهم المزعومة الوهمية التي لا هم ساروا عليها على منهج علمائنا علماء الحديث، إنما تلبيسات وأباطيل، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذه فرقة من الفرق المخالفة المنحرفة التي نسأل الله جل وعلا أن لا يوفقهم لا في اعتمادهم. يعني من كلامهم ومن أدبياتهم تفهم أنهم يكفرون سائر المسلمين, أنهم يكفرون سائر المسلمين, لأن بالنسبة لهم, لأن المسلمين أخذوا هذا الدين عن العلماء والأئمة وهم بشر يخطئون ويصيبون, وهم يدعون أن هذا الدين أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة صدرا عن صدر كما يقولون. وهذا يشبه ما عليه غلاة الصوفية, أنتم تقولون حدثني فلان عن فلان ونحن نقول حدثني قلبي عن ربي, يعني هذا هو السند العالي. الشيطان يلعب ويتلاعب بهم كما شاء. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن, وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وإلى لقاء قادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته, نستودع إخواننا ونسأل الله جل وعلا لنا ولهم جميعا التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا إخواننا آخر هذه الساعة المباركة, سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأن يرزقنا حسن الامتثال لما نتعلم. فبارك الله فيكم شيخنا الكريم, جزاكم الله خيرا وكافأكم برا ورفع درجاتكم في الأولى والأخرى. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, فهذه ليلة الجمعة 13 من شهر ربيع الأول سنة 37 و400 ألف, ونحن في لقائنا بحمد الله جل وعلا اللقاء 23 مع فضيلة شيخنا ووالدنا ومعلمنا أبي عبد الله أزهر صنقرة حفظه الله تبارك وتعالى, يجيب عن أسئلة إخواننا في منتديات التصفية والتربية في موقعها وفي صفحاتها على مواقع التواصل ضمن برنامجه ساعة إجابة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خيرا وأن يسدده وأن يبارك له في صحته ووقته وجهده وماله وما رزقه. فضيلة الشيخ, هذه سائلة تقول: شيخنا إن صحنا بارك الله فيك, أخت سلفية طلبت الخلع من زوجها متحججة بأنه يمنعها من حلق الذكر, وللعلم شيخنا فإنها تسافر من تيزي وزو إلى العاصمة بدون محرم. زوج أختها مع أختها وقد وقع الخلع, وبعد 4 أشهر رجعت, ثم طلبت الخلع بعد مرور مدة قصيرة, والآن هي خارجة عن عصمة زوجها, مع العلم شيخنا أن لهما طفلا صغيرا 2 عامين, والأخت صغيرة في السن 20 سنة, والبلاء جاء من أخواتها. والآن بعد مرور 2 عامين اتصلت بزوجها السابق واستسمحته وندمت على ما مضى, فما نصيحتكم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يجمعنا وإخواننا فيها على طاعة ربنا تبارك وتعالى وعلى ما ينفعنا عنده. في مستهل هذا اللقاء وأول سؤال من أسئلته، سؤال هذه الأخت التي كأنها حست بالخطأ وندمت على ما فعلت من أنها طلبت الخلع من زوجها، وهذا بزعمها لسبب منعها من حلق الذكر، وإن كانت هذه الحلق مسافة السفر، وأنا أظن الله تبارك وتعالى أعلم أن الزوج إنما أنكر عليها هذا لأجل المشقة في ذلك، ولأجل كونها تسافر من غير محرم، وهذا قد نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وزوج أختها ليس محرما لها، وبالتالي كان الأولى بها أن تتريث في مثل هذه المسائل، وأن تعامل زوجها بالتي هي أحسن، وتسعى لإرضائه، لعل الله عز وجل أن يوفقه ليحقق لها رغبتها، ما دام أنها تريد أو تسعى لطاعة ربها تبارك وتعالى. إلا أن طاعة الله جل وعلا لا تؤتى بمعصيته. هذه المسألة المتعلقة بالخلع، والخلع هو أن تطلب المرأة طلاقها من زوجها بعد أن ترد إليه مهره، أو كما عرفه الفقهاء هو فراق الزوج زوجته بعوض، بألفاظ مخصوصة كطلقتك بناء على طلبك أو ما شاكل ذلك. وسمي خلع فيه جانب من أو أخذ شيئا من تعريفه اللغوي والخلع في اللغة من خلع الثوب، من خلع الثوب. فلما كانت المرأة بفعلها هذا تفارق زوجها كأنها خلعته، وهذا باستعمال قد استعمله الله تبارك وتعالى في كتابه في قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والخلع على خلاف ما جاء في الأصل في الطلاق بالنسبة للمرأة، أو في الأصل في طلب المرأة الطلاق، لأن المرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من زوجها إذا لم يكن هناك سبب شرعي. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. ولكن حتى لا يكون الضرر، لأن بعض الناس نسأل الله جل وعلا الهداية وأن يصلح شأننا وشأنهم، قد يتعسفون في استعمال السلطة، هذا بالنسبة للأزواج، وقد يتصرفون التصرفات التي تكون فيها الأذية ويكون فيها الضرر بالنسبة للمرأة إلى درجة أنها لا تطيق العيش معه. فالله جل وعلا جعل لهذا سبيلا، أنها لها أن إذا كان الأمر كذلك لها أن تطلب طلاقها من زوجها، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في صحيحه من قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهما، أي عنه وعنها. الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، أي صداقه أو مهره؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وهذا الحديث أصل في هذه المسألة، هذا الحديث أصل في هذه المسألة، أي مسألة الخلع. وهذه الأخت وقعت في هذا، وقع الخلاف بين أهل العلم في الخلع هل يعتبر طلاقا رجعيا أم لا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى في عدة هذا الخلع، عدته على الصحيح بحيضة واحدة، يعني إذا حاضت المرأة وطهرت فقد انقضت عدتها. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم كذلك أن الخلع طلاق رجعي بشرط أنه يكون بصداق جديد وعقد جديد، لأنها تبين منه بعد انقضاء عدتها. فإذا أراد أو أرادت أن ترجع إليه وقبل هو رجوعها راجعها بعقد جديد مع مهر جديد مسمى كذلك، وحكمه في هذا حكم الطلاق. ولهذا نقول لهذه الأخت ما دام أنها ندمت ورجعت عن رأيها ونأمل أن يكون زوجها يسمع كلامنا ويصلح ما كانت هي سبب في إفساده، خاصة وأن بينهما صبي. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لهما فيه وأن يجمع بينهما في الخير وأن يبارك لهما، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يقول: شيخنا أحسن الله إليك وبارك فيك، ما حكم وضع القرآن الكريم بدون إذن إمام المسجد وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه ومن والاه. الظاهر أنه أن السائل سؤاله ناقص، وهو ما حكم وضع القرآن الكريم أو المصحف في المسجد بدون إذن الإمام أو بدون إذن إمام المسجد؟ لا شك ولا ريب أن مثل هذه الأفعال هي من الخير، ووقف المصاحف على المساجد هذا من أعمال البر العظيمة التي توارثناها عن سلفنا، وهذا بالنسبة للمصاحف بالدرجة الأولى، وفي غيرها من الكتب النافعة ككتب السنة وكتب العقيدة وكتب التفسير، الكتب النافعة لعلماء أهل السنة والجماعة. ولكن في مثل هذه المسائل نحن نقول: ينبغي على الإنسان حتى وإن كان فاعل خير أن يتأدب مع إخوانه، ومن حسن الأدب، حسن أدب الناس مع أئمتهم، أنهم يستأذنونهم في مثل هذه المسائل. فإذا أراد وضع مصحف استأذن من الإمام، ولا أظن أن فيه إمام يمانع مثل هذا، حتى تكون الأمور على الطريقة السوية ويكون الاحترام متبادل بين المأمومين وأئمتهم. وهذا الذي ندعو الله تبارك وتعالى أن يسود مساجدنا جميعا في بلادنا أو في سائر بلاد المسلمين، لأننا سئمنا من هذه الخلافات والنزاعات، وإن لم نقل الحروب التي تكون بين القائمين على المساجد وعلى المأمومين. وهذه لها أسبابها كثيرة ومتعددة، صلى الله جل وعلا أن يبعد عنا هذه الأسباب المفرقة لجماعتنا، وأن يجمع قلوبنا وقلوب إخواننا على طاعته وعلى توحيده، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هناك امرأة تريد أن تقوم بحجة، لكن أمها الكبيرة في السن ترفض وتقول: لا تحجي إلا إذا توفيت، لأنها تحبها أن ترعاها، مع العلم أن لها عدة بنات يستطيعون رعايتها، لكن الأمة ترفض، فهل تحج أم تبقى مع أمها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أظن أنه سبق سؤال شبيه بهذا السؤال، الفرق أظن أن السائل رجل وهذه امرأة. أولا، قبل أن نجيب هذه الأخت على سؤالها، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يوفقها لهذا الخير، وهذه شهادة أو دلالة على حسن رعايتها لأمها وبرها بها، وهذا من أعظم القربات وأجلها عند الله تبارك وتعالى. ولكن نحن نتوجه لهذه الأم التي نسأل الله جل وعلا أن يقويها وأن يشفيها من مرضها وسائر المسلمين, أن تحسن إلى ابنتها التي أحسنت إليها, وأن تقابل هذا الإحسان بإحسان. والله جل وعلا يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فذهاب هذه البنت عنها هذه الأيام القلائل في حدود الشهر لا يؤثر أظن على هذه الرعاية, ما دام أنها ذكرت أن لها أخوات بإمكانهن أن يأخذن مكانها ويرعين أمهن, وهذا واجب على الجميع, على جميع بناتها, وليس خاص بواحدة منهن. ولكن هذا بشرط إذا كانت هذه المرأة تملك نفقة حجها ونفقة محرمها الذي يرافقها. إذا كانت مثلا فرصة أن أحد محارمها ذاهب للحج وهي تملك نفقة حجها, فهذه نقول لها: اذهبي وحجي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك وأن يحفظ أمك. أما إذا كان لا يمكن, لا تملك نفقة المحرم وأنها ستحج من غير محرم, فنقول لها: الأولى والواجب أن تبقي في رعاية أمك, لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة من غير محرم, وإن كان لفريضة أو لركن الحج, لأن هذا يلجئك أو يوقعك في معصية الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذه الأخت وأن يتم لها قصدها ويتقبل منها عبادتها وبرها بأمها, والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الوساوس الشيطانية التي يلقاها الإنسان في نفسه وقد تتعلق بتوحيد الله عز وجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن مثل هذه الأمور, يعني هذه الوساوس التي يبتلى بها الناس, وفي الحقيقة لا يبتلى بها إلا من كان ضعيف الإيمان, من كان ضعيف الإيمان أو ضعيف العلم, لأن هذه الأدواء دواؤها في العلم النافع وقوة الإيمان بالله جل وعلا والصلة به تبارك وتعالى. ولهذا نحن دائما وأبدا ننصح إخواننا في هذا الباب أن يخصصوا من أوقاتهم وقتا ليتعلموا فيه ما ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى, أن يجتهدوا في أسباب زيادة الإيمان وتقويته, أن يحافظوا على الأسباب التي تدفع عنهم هذه الشرور, هذه الوساوس, المحافظة على الأذكار المسنونة, على أذكار الصباح وأذكار المساء, المحافظة على التعويذات الإيمانية, المحافظة على مجالسة الصالحين والابتعاد عن أهل الشرور وأهل السوء، هذه تصرف عن الناس مثل هذه الأمور. فعلى كل مسلم أن يجتهد في هذا الباب وأن يجتهد في هذا الباب الاجتهاد الذي يدفع عنه هذه الشرور، وخاصة إذا تعلق الأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا جاءته الوساوس في قضية توحيد الله عز وجل حتى يقول له الشيطان، يسول له الشيطان فيقول الإنسان في نفسه من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد الإنسان ذلك فليقرأ سورة الإخلاص، فليقرأ سورة الإخلاص تدفع عنه هذا الشر. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من مثل هذه الوساوس كلها والله أعلم.
آمين، أحسن الله إليكم. يقول كيف فضيلة الشيخ كيف نصنف الناس بين مبتدع وصاحب بدعة وعامي في التعامل معهم؟
هذا في السؤال الرابع. السؤال الرابع لدي صديق يجلس معه.
عذرا هذا السؤال فاتني. يقول فضيلة الشيخ، أرجو من إخوان أن يعذرون على أصوات المفرقعات الله المستعان. يقول فضيلة الشيخ، لدي صديقي يجلس مع أصحاب البدع وأنا أخاف أن يسلبوه ويميلوه إليهم، ودائما أنصحه ولكن هم كانوا أصدقاءه قبل استقامته، فما نصيحتكم إليه وجزاكم الله كل خير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول جوابا على سؤال الأخ المتعلق بهذا الحرص على سلامة صديقه من مجالسة هؤلاء، لأننا نعلم أن مصاحبة الأخيار من الأمور المطلوبة والتي حثنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني يتخير الإنسان من يصاحب وبالتالي من يجالس، لأن هذه المصاحبة إما أن تكون لقاح وإما أن تكون داء، بل إن بعض المصاحبات قد تكون السم القاتل. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله جل وعلا كثيرا ما ينصحون أبناءهم وينصحون طلابهم بعدم مجالسة هؤلاء، كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، مجالستهم ممرضة للقلوب، لأن هذه المجالس يكون فيها الأخذ والرد في الكلام، يكون فيها الحديث، وخاصة إذا كان الواحد من هؤلاء يعني من إخواننا وحده بين طائفة أو عدد من هؤلاء الذين تشربوا من هذه البدع والأهواء، فإن الغالب أن مسار الحديث في تلك المجالس سيأخذ المنحى الذي عليه أغلبية القوم، ولهذا سطال الزمن أو قصر سيؤثرون عليه. إن لم يؤثروا عليه بشيء من الأشياء يكفيهم أنهم ضيعوا عليه وقتا كان الأولى به أن يقضيه فيما ينفعه. ناهيك عن الأمور الأخرى، لأن أصحاب الأهواء أصحاب شبهات، والشبهة تعلق بالقلوب، ورب شبهة واحدة تكون سببا في فتنة الإنسان وصده عن سبيل الله تبارك وتعالى، يكون على طريقة فيصبح على طريقة أخرى. وكما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس إليهم، ولا يأنس إليهم، لأن في هذا خطر عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولهذا ننصح أخانا هذا الناصح أن يواصل وأن يصبر في مناصحة أخيه، لعل الله جل وعلا أن يكون سببا في هدايته وفي رجوعه إلى الحق. نسأل الله تبارك وتعالى هذا لنا ولسائر إخواننا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول بارك الله فيكم: كيف نصنف الناس بين مبتدع وصاحب بدعة وعامي من حيث التعامل معهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أدري ما علاقة المبتدع بالعامي في التعامل، يعني علاقة المبتدع بصاحب البدعة، لعل السائل يقصد متى نقول لمن وقع في البدعة أنه مبتدع، لأن فرق بين من يقع في البدعة وبين المبتدع، وهذا على القاعدة السلفية: ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، كما قالوا بالنسبة لمن وقع في مكفر من المكفرات: ليس كل من وقع في واحد منها وقع الكفر عليه. وهذه القاعدة معروفة عند علمائنا بقاعدة التفريق بين النوع والمعين، بين النوع والمعين، يعني يقع الإنسان في عمل من الأعمال المخالفة، قد يكون من أنواع البدع أو من أنواع المكفرات، ولكن إذا طبقنا عليه القاعدة، يعني توفر الشروط وانتفاء الموانع، نجد أن هذا ربما ما وقع، ما لا يكون بهذا العمل مثلا كافرا أو مبتدعا، لأنه ربما فعل ذلك جهلا منه، لأنه فعل ذلك غلبة للهوى، أو ما إلى ذلك من هذه الصوارف. ولهذا أنا نصيحتي لإخواني ابتداء وأولا عدم التسرع في مثل هذه المسائل، وعدم الخوض فيها لغير أهلها، خاصة بالنسبة للناشئة من أبنائنا وإخواننا، مثل ما يقول المصري: تو بدأ، يعني هذا وين بدأ، التزم واستقام على دين الله تبارك وتعالى، ويحتاج لأن يتعلم الأساسيات العلم أصوله، ثم بعد ذلك يعني إذا الله تبارك وتعالى فتح عليه في أبواب العلوم وارتقى فيها وبلغ درجة، بإمكانه أن يتبوأ هذا المقعد الذي يعطيه أهلية التصنيف. أما هؤلاء الشباب المبتدئة، هؤلاء ليست لديهم هذه الأهلية، ولهذا من الخطأ الكبير بل من الفتنة العظيمة أن يحشروا أنفسهم في هذا الأمر. فالواجب عليهم جميعا أن يكونوا تابعين لكبرائهم، ولا أن يكونوا متبوعين أو متصدرين. هما متبوعين لن يكونوا كذلك، لأنه لا يتبع أمثال هؤلاء إلا من كان على شاكلتهم، يعني في هذا المستوى. أما سيكونون سببا في فتنة عظيمة تقع بين المسلمين، وسيشغلون أنفسهم وإخوانهم بأمور تصرفهم عما يجب عليهم. ولهذا الواجب على إخواننا جميعا ألا يتسرعوا في مثل هذه المسائل، وعلى إخواننا أن يناصحوا بعضهم بعضا، أن يناصحوا بعضهم بعضا فيها، وأن يرجعوا إلى كبرائهم، إلى العلماء بالدرجة الأولى أو إلى طلبة العلم المتمكنين الذين لديهم الأهلية لمثل هذه المسائل. والله تبارك وتعالى أعلم. قوله تصنيف الناس بين مبتدع وصاحب بدعة، المبتدع هذا وصف في حق من ابتدع في دين الله تبارك وتعالى وسار على هذا الأمر، وسار على هذا الأمر. والبدعة عرفها علماؤنا بأنها الطريقة المخترعة في دين الله تبارك وتعالى التي تضاهي الطريقة الشرعية، يعني لا أصل لها في دين الله تبارك وتعالى. يأتي إنسان يضعها، سواء كانت يعني ما تعلق بالاعتقاد وهي أخطر وأشد أنواع هذه البدع، أو ما تعلق بأمور أخرى حتى في السلوك أو في المنهج، منهج الدعوي أو غيره. هذه القواعد التي لا دليل عليها والتي اخترعها الناس ثم انتهجوها وساروا عليها وكانوا أئمة فيها ولهم أتباع عليها، هؤلاء وقعوا في هذه المخالفة. لأننا دائما وأبدا نجد لكل بدعة رأس وأتباع، رأس وأتباع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه ورسم لهم ذلك الخط المستقيم وقال هذا صراط الله جل وعلا، ورسم على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة، ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بين لهم هذه السبل وقال على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، شيطان يدعو إليه. وهذا من خطر الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، أمرها عند الله تبارك وتعالى عظيم وخطير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما وأبدا يذكر أصحابه بخطرها سوء عاقبتها عند الله تبارك وتعالى في قوله ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار، خطرها عند الله تبارك وتعالى عظيم. هذا بالنسبة لمن يقع الوصف عليه، يعني وصف المبتدع طريقة من الطرق سار عليها سواء كانت عقدية أو منهجية، وسار عليها واتبعه فيها غيره من الناس. أما صاحب البدعة هذا الذي يقع في البدعة قد يقع في البدعة جهلا منه، قد يقع في البدعة تقليدا لغيره في مجتمع بدعي وجدهم يفعلون شيئا ففعله، هذا إذا بين له ونصح وعلم قد يرجع ويتراجع، وهذا الذي يقع للكثير من الناس. احنا حتى بعض الناس يعني نشأوا في 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 بيئة بدعية يعني على غير عقيدة أهل السنة والجماعة، نشأوا في بيئة التشيع ثم هداهم الله جل وعلا إلى صراطه المستقيم، نشأوا في بيئة الإباضية ثم هداهم الله جل وعلا إلى اتباع السنة والمنهج والهدي القويم. نحن لا نعتقد أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة، نعتقد أنها فرق مخالفة، بل هي من الفرق الضالة من أهل الأهواء، سواء كانت الإباضية أو الشيعة أو الخوارج أو ما إلى ذلك. هذا اعتقادنا، احنا ما عندناش مثل ما يقولون يعني التوجهات السياسية أو ما إلى ذلك، نسمي الأمور بأسمائها ونصف الأشياء على حقيقتها. وأما العامي هذا يصدق على عامة المسلمين، العامي الذي يخرج من كونه طالب علم، وليس معنى هذا أن العامي آثم أو واقع في معصية، لا، العامي هذا ليس من ليس طالب علم، ولكن قد يكون عند الله تبارك وتعالى فيه خير، والحال كذلك إذا كان محافظا على دينه مستقيما على أوامر ربه متبعا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، ويرجع إلى أهل العلم ويسألهم ويأخذ منهم، وهذا يكفيه، وهذا يكفيه بالنسبة لهذه الدرجة. ولا ينبغي على المسلمين أن يعتقدوا في أصحاب هذه الدرجة أنهم خارجين عن السنة أو خارجين عن دين الله تبارك وتعالى، لا، العامي حقيقته من ليس طالب علم، يعني ما هوش في ذلك في تلك الدرجة، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وهذا حقه علينا النصح والتوجيه والبيان والتعليم والإرشاد، وهذا واجب علينا جميعا. وكم من الناس كانوا من عامة الناس فرغبوا إلى الخير فترغبوا فيه وطلبوا العلم وحرصوا عليه حتى أصبحوا من الطلبة المبرزين، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله.
شكر الله لكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل في مجال التعليم بإكمالية بالجزائر كأستاذ في التربية البدنية والرياضية، علما أن هذه المادة إجبارية، كما أن التعليم في البلد يمارس في مدارس مختلطة، فما هي نصيحتكم لنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال كذلك قد مر معنا شبيها له، أظن ربما ما أدري الفرق بينهما، ولكن مثل ما قلنا بالنسبة للسؤال السابق، نحن نعلم أن المقصود بالتربية البدنية أو الرياضية ممارسة هذه الرياضات بأنواعها، وهذه الممارسات مع الأسف الشديد تكون باللباس الغير الشرعي بالنسبة للبنات خاصة، وإذا كان الحال كما ذكر السائل وهو مع الأسف الشديد الحال السائد في بلادنا وغالب بلاد المسلمين مع وجود الاختلاط بين البنين والبنات، وفي مثل هذه الحصص يعني مادة الرياضة أو التربية البدنية يقع من الشر ما يقع من التكشف المفضوح ومن ربما الأمور لا أقول المخلة بالحياء بل المذهبة للحياء من أساسه، صلى الله العفو العافية. ولهذا أنا لا أجد ما أنصح به السائل إلا أن يترك هذا العمل، أن يترك هذا العمل إلى غيره، يترك المجال هذا تاع الاختلاط، وإذا أمكنه يعني يدير الرياضة للبنين أو يدرب الرياضة للبنين في بعض النوادي الخالية من المحاذير الشرعية، تكون يعني فيها ضوابط شرعية وما إلى ذلك، اللهم بارك. وإلا الله عز وجل لم يجعل رزقنا فيما حرم علينا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
يقول هذا السائل: إنسان يعمل في شركة هاتف، وقد خصصت هذه الشركة مبلغا ماليا بما يسمى لابريم زيادة على أجرة الشهر لكل موظف يبيع 10 شرائح للهاتف النقال، فباع هذا الموظف 7 شرائح وبقيت له 3 اشتراها بماله الخاص وسجلها باسم أحد أصدقائه بدون علمه، ولكنه أتلفها ومزقها حتى لا يضر صديقه، فهو لم يسبب ضررا لا للشركة ولا لصديقه، فهل يحل له هذا الأجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه لابريم كما قال أخونا خالد، وهي في الحقيقة لابريم لأن أصلها فرنسية، وهي بمثابة التشجيع يعني هذا المتعاملين يشجعون ويحفزون على البيع أكثر، يعطى له جائزة إذا بلغ المبيعات إلى هذا الحد من المبيعات أو ما إلى ذلك. هذه لها سلبيتها، لها إيجابيتها ولها سلبيتها كذلك. إيجابيتها بالنسبة لصاحب العمل أنه يشجع العمال على أن يسوق له أكثر، ومن سلبياتها مثل هذه الأمور، يعني يقع هؤلاء العمال أو المتعاملين مع هذه الشركات في المخالفات الشرعية من مثل الكذب والتزوير أو ما إلى ذلك. فأولا هذا الفعل لا يصح من هذا المتعامل، كونه يجعل شرائح بأسماء لأصحابه وهم لا يعلمون، ومن باب أولى لم يأذنوا له. والمسلم لا يجوز له أن يتصرف في شؤون غيره من غير إذنهم، ما يجوز لك تتصرف في شيء من شؤون إخوانك من غير إذنهم. وأنا أعتقد أنه يأخذ ربما أسماءهم وربما يأخذ حتى أرقام بطاقتهم وهم لا يعلمون. أنا أذكر مرة قبل سنوات جاءني استدعاء من شركة اتصالات ولا مرة في حياتي تعاملت معها ولا كانت عندي شريحة باسمها، وقال يعني ذهبت إليهم فلان بن فلان، نعم، قالوا لي عندك دين علينا بمقدار كذا وكذا، سبحان الله العظيم. قلت له وش سبب هذا؟ قال عندك رقم هاتف؟ قلت له ولا مرة في حياتي أنا تعاملت مع هذه الشركة ولا تعاقدت معها. وفعلا وجدت عندهم صورة لبطاقتي. منين جت هذه الصورة؟ هذا باب مفتوح، لأنك أنت تتعامل مع إدارات، مع جهات بمثل هذه الأمور. لعلي أنا هذه البطاقة تركتها في أحيانا نمشي للأحياء الجامعية نديروا محاضرة أو الجامعة، يقول لك الشيخ اترك عنا البطاقة، نخلي عنده البطاقة ونروح وبعدين نقدم المحاضرة، ربما يستغرق الوقت ساعتين أو ثلاث. في هذاك الوقت فقط ماشي يدير لك صورة عليها، يطلع لك واحدة ثانية، والله المستعان. فالاحتمالات كلها واردة، ما عنديش أنا اللي أشك فيه من قرابتي، يعني زوجتي ولا أحد أبنائي ما يديروش مثل هذه الأمور، وبالتالي يعني شيء غريب جدا يعني. فالأخ هذا ننصحه أن لا يعود لمثل هذا الأمر. ومع الأسف الشديد هذا السائل يسأل بعد العمل، ونحن دائما وأبدا ننبه إخواننا ونعلمهم جميعا أن الواجب على المسلم أن يسأل قبل أن يعمل، أن يسأل قبل أن يعمل. باب العلم قبل القول والعمل، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. اسأل لما تعلم، بعد ذلك اعمل. إذا كان بعد سؤالك علمت أنه جاز لك العمل، توكل على الله. إذا علمت أنه لا يجوز لك العمل فلا تعمل ولا توقع نفسك في المحظور. فهذا أخونا هذا وقع في المحظور، وإن ادعى هو أن هذا لا ضرر فيه لا على المتعامل ولا على أصدقائه، هذا تقديرك أنت، ولكن لا ينبغي لك أن تتصرف بمثل هذا بعد ما أنت اللي تقدر. معليش أنت استأذن، وبعد ذلك مثل ما هو الحال بالنسبة لسؤال سابق في قضية وضع المصاحف في المساجد، قلنا من الأدب أن الإنسان يستأذن من الإمام، ولأن هذه الأمور يجر بعضها بعضا، تحط مصحف غدا تحط كتاب، وأنت على نيتك يجيك واحد يقول لك كتاب هذا في الحديث، وبعدين هذا الكتاب في الحديث لفرقة من الفرق المنحرفة أو غير معتمد أو ما إلى ذلك، أنت أمور لا تعلمها وغيرك يعلمها. فالأولى أن نأتي البيوت من أبوابها في بداية أمرها، ولا نؤخر ولا نتأخر كما يفعل الكثير من إخواننا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يتجاوز عنك لأجل هذا، ولا تعد لمثله، ولا تعد لمثله، والله تبارك وتعالى أعلم.
البرين التي أخذها يحل له تملكها؟
نعم.
ويسأل عن هذه المكافأة؟
والله أنا أعتقد وأرى أنه أخذها بغير حق، لأنه هذا التحايل لولا هذا التحايل ما أخذها، وما كانت من نصيبه ولا حقا من حقوقه. فما دام أنه تحايل، وإذا سأل ما يصنع بها يتخلص منها في المصارف العامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال شبيه بسؤال مضى قريبا، يقول شيخنا بارك الله فيك، ما هو ضابط الحكم على شخص أنه من أهل البدع؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا أظن أني تقريبا أجبت على هذا في السؤال الذي ذكر التصنيف، وإن كان يعني الكلام كان فيه كلام توجيهي ونصيحة لإخواني في هذه المسألة الخطيرة التي قد تكون عواقبها وخيمة، وخاصة بالنسبة للدعوة وما إلى ذلك. قول السائل ما هو ضابط الحكم على شخص أنه من أهل البدع، إذا كان هذا الشخص إما متبعا لبدعة من البدع، وإذا قلت البدعة أقصد بها الطريقة البدعية التي وجدت الآن وما أكثرها، وجدت في الزمن الأول وما زالت إلى يومنا هذا، ويصدق فيها قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق هي أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء. فيكون يحكم على الواحد أنه منها إذا كان معتقدا لعقيدتهم، كان على منهجهم فيها، كما هو الحال بالنسبة مثلا لمن كان على بدعة الخوارج. بدعة الخوارج مبناها على عقائد خالفوا فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، خالفوا أهل السنة في أهل الكبائر، وقالوا واعتقدوا بأنهم خالدون مخلدون في النار. يأتي إنسان وقد لا يكون له علم ودراية حتى بعقائد هذه الفرقة. وللفائدة والعلم، كنت قديما قرأت كتاب في أتكلم على الفرقة الخارجية التي ظهرت في مصر، والتي تعرف بجماعة الهجرة والتكفير، وكان لهم زعيمهم أو كبيرهم مصطفى شكري أو شيء من هذا القبيل، يعني كان حوار معه، فالمحاور يسأله على أنه كيف يعني أصبحتم تعتقدون بعقيدة الخوارج. يقول هذا الزعيم هذا يعني مستغربا أو مستنكرا كذلك، أنه لم يكن على دراية ولا على اطلاع بما عليه الخوارج، ولكن توافقت قلوبهم واعتقدوا عقيدة واحدة. فهذا الإنسان يعني نوقش في هذه المسائل والمخالفات، وأبى وعارض واعترض وبقي عليها، هذا ينسب إليها، وإن لم يكن يدري أنه على عقيدة القوم، لأنه وافقهم فيما خالفوا فيه أهل الحق. والقضية في هذا، في مخالفة أهل الحق. ولهذا واجب على المسلمين اليوم يعني أن أولا أن يتعلموا العقيدة الصحيحة، وأن يحرصوا الحرص الشديد على تعلمها وعلى تعليمها أبناءهم، وخاصة أصول العقيدة، أن يتعلموا كذلك أصول الفرق المخالفة والخارجة عن أهل السنة والجماعة، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. لا بد أن نحذر هذه الفرق الضالة، نحذر هذه البدع وأهلها بمعرفة، يعني معرفتهم على الحقيقة. وهذا كله يكون بعلم وبالرجوع إلى أهل العلم، ولا نقع فيما يقع فيه بعض الناس ممن سبق ذكرهم، ممن يتسرع في التصنيف، أو هو ليس لديه أصول معرفة هذه الفرق ثم يبدأ يخوض فيها، كما وقفت على كلام لأحدهم يريد أن يحذر من فرقة الحدادية. وفرقة الحدادية هذه فرقة معاصرة منسوبة إلى صاحبهم أو كبيرهم أو زعيمهم هذا محمود حداد ولا الحداد المصري، ومشكلة هذا الجماعة وهذا الرجل ومن تبعه الغلو، هذا الغلو، الغلو في التبديع، الغلو في تصنيف الناس إلى درجة خرجوا عن فيها عن الجادة، وخالفوا كبار الأئمة، خالفوا كبار أئمة هذا الزمان بما فيهم الأئمة الثلاث الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين عليه رحمة الله. أحدهم كأنه يرد عليهم، يرد على فرقة الحدادية ويذكر أصول هذه الفرقة، فيقول من أصولهم تكفير تارك الصلاة، من أصولهم تكفير تارك الصلاة، وتكفير تارك الصلاة هذا قول قال به فطاحلة أهل العلم وكبار الأئمة، يعني كبار الأئمة يصبحون حدادية، وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله في رواية عنه، يقول يكفرون يقول عنهم كذلك يكفرون بالشرك، يكفرون بالشرك يعني هكذا مطلقا، كأنه ينكر أنه من الشرك ما يكون مكفرا، يعني ينكر عليهم هؤلاء غلوهم أنهم، وهذا فيه تفصيل، وهذا في الحقيقة يعني قد يؤدي به إلى الوقوع في الإرجاء، هو من جهة أخرى جاء يحذر من شر فوقع في ما هو ربما أشر منه، كما وقع للمؤولة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، والاعتدال والوسطية هي دائما الحق الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياه وأن يوفقنا إليه، والحمد لله رب العالمين. آمين.
نزيد السؤال، هذا السؤال الأخير نختم به أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك طريقة يقال لها الطريقة الأويسية، يقولون إن مؤسسها صلاح الدين نادر عنقة الذي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وأصوله ترجع إلى أويس القرني أو القرني الناعي من قوم بني مراد. فضيلة الشيخ، نرجو منكم توضيحا عن هذه الطائفة وما العمل معها، لأنها منتشرة في بعض المناطق في الجزائر وتسعى إلى أخذ اعتمادها لتقوم بنشرها، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الفرق التي نبتت في هذه الأمة والتي تدعي لنفسها ما تدعيه، القاديانية تدعي لنفسها أنها هي الحاملة للواء الإسلام الحق الصحيح، وزعيمها ادعى النبوة، زعيمها ادعى النبوة، هذا ميرزا غلام القادياني، وهي طائفة منحرفة لهم طامات وضلالات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وقد ألف وجمع الشيخ إحسان الله ظهير عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتابا جيدا قيما في هذا القاديانية دراسات وتحليل، وهذا الكتاب قد فضح فيه المؤلف، فضح فيه القوم وبين فسادهم في اعتقادهم في معاملاتهم في دعوتهم. وهذه كذلك، هذه كذلك الأويسية نسبة إلى أويس القرني زعموا، ويعتقدون أن الطائفة الوحيدة على وجه الأرض التي لها سلسلة من الشيوخ كما يقولون إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذوا هذا الدين صدرا عن صدر إلى رسول الله من شيخهم الحالي الآن، وما أدري أظنه في الهند، ومثل هذه الطوائف وهذه النحل والفرق لا تظهر إلا في مثل هذه البلاد التي تعج بأنواع الديانات والشركيات التي لا يعني تعد بالمئات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا مولاهم صلاح الدين نادر شاه عنقى، هذا يدعي أنه عايش النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لن تجده لا في كتب لا في التقريب ولا في التهذيب ولا في غيره، وهذه من شطحاتهم ومن تناقضاتهم، أنهم ينتهي طريقتهم تنتهي إلى رسول الله وإلى أويس القراني، وأضافوا إليه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالوا أويس القراني لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيه، يعني قال في أويس القراني: إني أشم رائحة الرحمن تأتيني من اليمن. وقال هذا قالوا قبل وفاته: تأتيني من اليمن. فقالوا هذه روح أويس القراني، وانتقلت من أويس القراني للشيخ الذي بعده في سلسلتهم المزعومة الوهمية التي لا هم ساروا عليها على منهج علمائنا علماء الحديث، إنما تلبيسات وأباطيل، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذه فرقة من الفرق المخالفة المنحرفة التي نسأل الله جل وعلا أن لا يوفقهم لا في اعتمادهم، يعني من كلامهم ومن أدبياتهم تفهم أنهم يكفرون سائر المسلمين، أنهم يكفرون سائر المسلمين، لأن بالنسبة لهم، لأن المسلمين أخذوا هذا الدين عن العلماء والأئمة، وهم بشر يخطئون ويصيبون، وهم يدعون أن هذا الدين أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة صدرا عن صدر كما يقولون. وهذا يشبه ما عليه غلاة الصوفية، أنتم تقولون حدثني فلان عن فلان، ونحن نقول حدثني قلبي عن ربي، يعني هذا هو السند العالي. الشيطان يلعب ويتلاعب بهم كما شاء، نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء قادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. نستودع إخواننا ونسأل الله جل وعلا لنا ولهم جميعا التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا إخواننا آخر هذه الساعة المباركة، سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا حسن الامتثال لما نتعلم. فبارك الله فيكم شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا وكافأكم برا ورفع درجاتكم في الأولى والأخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام.